العلم زادك دوما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزاننا، وأن يرزقنا به العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشرف وأخي الشيخ شريف رمضان بأن نصحبكم في هذه الإطلالة السريعة على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباعه حق، وممن فهموا عنه حق، وممن استقاموا على سبيله حق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهو صراط واحد، إما أنت عليه أو منحرف عنه، ولا خيار ثالث. أحبتي، بادئ ذي بدء، وقبل أن ندخل في كلامنا عن السيرة، ما زلنا في حلقات نتعرف فيها على صاحب السيرة، نتلمس فيها قول الله سبحانه وتعالى عن قرب وعن كثب: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الآية إن صدقتكم القول تحتاج إلى أيام وأيام حتى تشرح، عندما يقول رب العباد سبحانه عن رسوله: وإنك لعلى خلق عظيم. أحبتي، أقدم بآية في كتاب الله قبل أن ننطلق مع أخلاق النبي، بعض أخلاق النبي. هذه الآية قول ربي سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. داعيا إلى الله بإذنه. قال أهل التفسير: أولا، هذه الآية فيها ست صفات أو أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا نذيرا داعيا إلى الله سراجا منيرا. ست أسماء للنبي. لكن أنا أتوقف عند نقطة واحدة سريعة، عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وداعيا إلى الله بإذنه. داعيا إلى الله بإذنه، أي أن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات هو الذي أجاز رسول الله للدعوة. الإجازة من الله سبحانه وتعالى. وهنا يجب أن نقف، ونحن نرى كثيرا من الناس يتكلمون ضد الإسلام باسم الإسلام، ويقولون: أنا آسف في هذه المقدمة، نحن دعاة. الداعي إلى الله المتأسي برسول الله هو داع إلى الله بإذنه، لا يدعو إلى الله أحد عنوة على غير مراد الله سبحانه وتعالى أبدا، داعيا إلى الله بإذنه، على صراط نبيه، بأخلاق نبيه، بمنهج نبيه، بشرع نبيه، بأسلوب نبيه، بفكر نبيه، بعقل نبيه. أما أن أدعو بأسلوبي وأدعي أن هذا هو الدين، وداعيا إلى الله بإذنه. فكل داع إلى الله يجب أن يقف ويتأكد، أن يسأل نفسه: هل أنا داعية إلى الله بصدق؟ لا يهم كلام الناس ماذا يقولون، الناس يضخمون يسخطون أو يرفعون، لكن القضية فعلا أمام الله
أنت داعية تسير خلف النبي؟ أخلاقي، أسلوبي، حياتي، معاملاتي، أم أنت كذاب؟ وأنا أعني الكلمة كذاب، هذه كلمة نبوية وردت في الحديث، في الحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو، أول من تصعر بهم ورواه ابن عمر ورواه أبو هريرة، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة تصعر. وخد بالك من معاني الألفاظ، لأن إحنا محتاجين وإحنا بندرس السيرة أن نقف عند معنى تربية الناس على الفهم، على إعمال العقل والفهم. القضية ليست تلقين فقط، وإنما إفساح مجال للعقول كي تفهم عن الله. قل إنما أعظكم بواحدة، مش ربنا سبحانه وتعالى كده، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الله يدعونا إلى ذلك. فتجد المعنى النبوي في الحديث، أول من تسعر بهم النار، أي أن النار تزداد احتراقا بهم. أول من تسعر بهم النار يجي على ذهنك على طول أكيد أبو جهل، أكيد فرعون، أكيد هارون، همان، ولا أنا آسف. لكن يأتي الإجابة الصادمة من النبي صلى الله عليه وسلم، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم. فيقول، فيوقفه الله سبحانه وتعالى ويعرفه نعمه عليه ويقول ماذا عملت بها، فيقول تعلمت العلم وعلمته من أجلك، فهذا موضع الشاهد بقى، فيقول الله له كذبت، إنما تعلمت ليقال، ودي كفاية ليقال. فهي القضية محتاجة أن احنا نقف هنا، هل أنا صادق أم كذاب؟ والمعيار الاتباع. عشان كده احنا بندرس السيرة أو بندرس السيرة مع الناس، احنا لا ندرسها وإنما نتفهمها، نتدارسها مع الناس. ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، وليس أحد يدعي أنه ولد الله، إنما ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، وليس لأحد أن يدعي أنه ولد الله، إنما من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. إذن لماذا هناك أقوام ابتعدوا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ابتعدت أمة بكاملها عن هذا الصراط المستقيم الذي يؤدي إلى التمكين؟ وما نراه الآن من حيرة يعيشها الناس، لا شك أن جزء منها كبير، إن لم يكن الجزء الأعظم، إن لم يكن الجزء الأكمل منها، في بعدها عن نبيها، عن طريقه، عن سبيله، الذي لا سبيل إلى الصلاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة إلا باتباع طريقه صلى الله عليه وسلم. السبب عدم التأسي لعدم المعرفة. إننا نريد للأمة أن تعرف رسولها وأصحابه حقا، أن تعرف حياته، أن تعرف سيرته، أن تعيش معه، أن تكون سيرته، أن تكون سيرة رسول الله حياة تعيشها الأمة، مش قضية علمية، مش قضية معلومات أبدا، إنما قضية دين نعيشه معا، لأننا نوقن ونريد أن يعدي يقيننا أمتنا أنه لا يمكن للأمة أن تنتفض إلا إذا صدقت في اتباعها لشرع ربها وسنة نبيها، أن التمكين الحق لا يتأتى إلا بذلك، إن نصر الله لا ينزل على الطامحين إليه ولا الطامعين فيه، إنما ينزل على العاملين له المقتدين بطريقه صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لذلك نحن نريد أن نقف اليوم مع بعض صفات النبي
صلى الله عليه وسلم،
رحمة النبي، شجاعة النبي، يقين النبي،
حلم
مثل هذه، حلم النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الصفات الأمة النهاردة تحتاج أن تسمع عن رسولها صلى الله عليه وسلم. نسمع صفة من رسول الله من أخونا الشيخ شريف رمضان.
جزاك الله خير على التقدمة الطيبة، إلا أني أريد أن أذكر الناس بقول الله رب العالمين في سورة الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأريد أيضا أن أذكر نفسي وإياكم بقوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. أما بعد، أحبتي في الله، في سورة الأحزاب أيضا قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أصل أصيل من هذا الدين. أخبر بذلك رب العالمين جل في علاه بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك لابد أن تفهم أخي المبارك أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أسوة عليه الصلاة والسلام، وأن كلامه كله حكمة، وأن بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة، وأنه كله عليه الصلاة والسلام نعمة من الله رب العالمين جل في علاه. لما تربط بين هذه الآية،
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم.
لما تربط بين هذه الآية وبين قوله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أكد رب العالمين سبحانه وتعالى وإنك بالنون المشددة وبكاف الخطاب القوي، وجاء باللام،
لام التوكيد.
نعم، كان من الممكن أن يقول الله رب العالمين وإنك على خلق عظيم، إنما جاء بلام التأكيد. لذلك إذا نظرت إلى خلق أي إنسان على وجه الأرض وارتفع خلقه، اعلم أن خلق النبي أعلى من ذلك.
نقطة بس سريعة شيخ شريف، يقول علماء اللغة: ولحروف الجر معان.
نعم،
ولكل حرف معنى.
نعم،
فكلمة وإنك لعلى خلق عظيم، على أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فوق الخلق العظيم.
طيب،
وهذا هو نفسه فوق الخلق
هذا
العظيم،
هذا شيء لابد
هو
على أن يلمسه الناس. لما؟ لأن الذي يوصف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله رب العالمين.
نعم،
وإنك لعلى خلق عظيم.
نعم،
جاء في الحديث وضعفه أهل العلم، لما قال النبي في الحديث الضعيف روي عنه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذا الحديث ضعيف، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: اللفظ ضعيف
والمعنى صحيح.
وإنك لعلى خلق عظيم، أي أن هذا الرجل رباه رب العالمين.
لا، في الصحيح بقى: وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
نعم صحيح. ثبت عنه أنه قال: إنما بعثت أيضا بصالح الأخلاق.
سليم.
فكل خلق صالح بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاء سعد بن هشام رحمه الله أحد التابعين إلى السيدة عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسألها كيف كان خلق رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فنظرت إليه عائشة وقالت: يا سعد، ألم تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام.
كان خلقه.
نعم، كان خلقه القرآن، وفي لفظ: كان قرآنا يمشي على الأرض. معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رباه الله رب العالمين، الله، عاوز أنا الناس تعيش معايا،
أحنا أن الله، احنا عايزين نشرح كان خلقه القرآن.
أي نعم،
يعني عايزين نقف عند دي بس وقفة.
هقول
وراء الحلقة كلها. نعم، مش مشكلة، بس نشرح دي كلها.
نشرح دي. لما يربي الله رب العالمين رجلا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ما المتصور من خلق هذا الرجل عليه الصلاة والسلام؟
الكمال.
كان خلقه القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حول أوامر الله رب العالمين في القرآن وجعلها واقعا ملموسا، فكأن القرآن يمشي في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. عاوزين نعيش دي بس، ده تكفي أنك تبقى النبي صلى الله عليه وسلم يجسد أوامره صلى الله سبحانه وتعالى في القرآن، يأمره بالصدق، يأمره بالتواضع، يأمره بالأمانة. النبي يجسد الصفات دي صلى الله عليه وسلم ويجعلها واقعا يسير بين الناس، يسير بين الناس صلى الله عليه وسلم.
خد بالك السيدة عائشة كمان ما قالتش كان خلقه كالقرآن.
لا،
القرآن
صلى الله عليه وسلم. لما تنظر إلى أخلاقه عليه الصلاة والسلام ترى العجب العجاب عليه الصلاة والسلام. كان قرآنا يمشي على الأرض.
نعم،
صلى الله عليه وسلم. لذلك لما نأتي لنتحدث عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام ونلمس منها بعضها، نتكلم مثلا عن صفة الحلم، حلم النبي صلى الله عليه وسلم وصفح النبي صلى الله عليه وسلم عن الجاهلين. قال الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خطاب مباشر من رب العالمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف أي بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يقول أنس: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه رداء نجراني أي من نجران غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي، والأعرابي معروف بقسوة القلب وحدة الكلام، بيته كده عشته كده. فأدرك الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وجبذ النبي من ردائه جبذة شديدة، حتى قال أنس رضي الله عنه: حتى رأيت صفحة عنق رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد أثرت فيها حاشية الرداء. تخيل بقى شيخنا إن واحد قابلك في الشارع فجأة، خنقك وجذبك بقوة بشدة وبيشدك وبيتعبك وبيرهقك. العربي بيعمل كده مع مين؟ مع خير من وطئت قدماه الأرض، رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وبعدين يقول له: يا محمد، مش يا رسول الله، يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك فإنه ليس بمالك ولا مال أبيك. أي إنسان على وجه الأرض أيا كان هو ما يقدرش يتوقع بس النبي يتصرف إزاي. أي إنسان فينا هينتقل مباشرة، ده أقل واجب. النبي بقى نبي يوحى إليه من رب العالمين، قال عنه الله رب العالمين: وإنك لعلى خلق عظيم. التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك، مسكت كمان ضحك صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
ثم أمر له بمال وأمر له بعطاء. ده هو حلم النبي الذي رباه عليه رب العالمين،
نعم،
وأدبه به رب العالمين
صلى الله عليه وسلم.
في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه جاء إليه مرة وقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليه. هو سيد أوس ومع ذلك بيقول له إيه؟ إن دوسا عصت وأبت.
هو الطفيل راح دعاهم فلم يستجيبوا،
نعم،
فعاد الى رسول الله
شاكيا، عاوز ينتقم بقى. النفس البشريه العاديه.
انا ليا تعليق على الجزئيه دي جالد بلد، بس لما تخلص خلص القصه الاول.
قال: يا رسول الله، ان دوسا قد عصت وابت فادعوا الله عليهم. عاوز ايه؟ قال له: ادعوا ربنا عليهم، ده مفيش فايده في الناس دي. لما تيجي انت انا وانت ندعو واحد الى الله، الى الالتزام اذا صح التعبير، ما يبقاش عندنا صبر تقول له تعالى صلي مره اثنين وبعد كده تقول يا عم انا عملت اللي عليا. لا، مش ده المطلوب منك. الداعي إلى الله لابد أن يتحلى بالصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله، وأن يتحلى بالحلم والصفح عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فاستقبل النبي القبلة. الطفيل ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيدعو على دوس، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع شيئا آخر. استقبل النبي القبلة ورفع النبي يديه وقال وهو يدعو لدوس:
اللهم اهدي دوسا،
اللهم اهدي دوسا واتي بهم، اللهم اهدي دوسا واتي بهم، اللهم اهدي دوسا واتي بهم. هو ده حلم النبي
صلى الله عليه وسلم
وصفح النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اختم معذره بقصه عشان يبقى انا قلت المطلوب. عبد الله بن ابي بن سلول ده كان رأسا للمنافقين في المدينة. ابنه عبد الله صحابي جليل أسلم وحسن إسلامه. لما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين مات، جاء ابنه إلى النبي وقال: يا رسول الله أعطني قميصك الجلابية بتاعتك، ليه؟ أكفن بها أبي وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القميص، يديها لمين؟ للصحابي اللي ابوه مين اللي مات؟ عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين، اكثر من اذى النبي صلى الله عليه وسلم، واتهم النبي في عرضه، وهو صاحب حادثه الافك
التي اتهم فيها عائشة الصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات. أعطاه النبي القميص وقال لا أخبرني بالصلاة علي، أزني لما تيجي الصلاة عرفني. فجاء إليه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وأخبر النبي بوقت الصلاة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي على من؟ على رأس المنافقين. هناك عمر رضي الله عن عمر، فجذب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألم ينهاك ربك عن الصلاة على المنافقين؟ قال يا عمر أي أنا بين خيرين، خيرني ربي استغفر لهم بقوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وأنا اخترت أن أستغفر له. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام على رأس المنافقين الذي اتهم عائشة بالزنا، تخيل، صلى عليه النبي
صلى الله عليه وسلم.
فنزل قوله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا.
لا بعد من صلى.
الشاهد يا شيخنا أن صفة الحلم عند النبي صلى الله عليه وسلم صفة ربانية، من الصعب جدا أن تجد هذه الصفة في كثير من الناس.
أنا متحفظ على الجملة دي،
إلا أنني عاوز أقول
يعني اسمعني
أكمل الجملة. عاوز أقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عشان تبقى زي الراجل ده صلى الله عليه وسلم لابد أن تتعلم سيرته.
يعني بلاش برضو، ما زلت متحفظ على من الصعب جدا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى إن كلفك أن تتبعه وإن كلفك بالحلم فالحلم مستطاع، لأن التكليف مستطاع،
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
فهو لا، هو هنقول يحتاج إلى دربة نفس.
أنا ما قلتش مستحيل، قلت صعب. يحتاج منك إلى
دربة نفس،
تمرين.
أيوة.
كما ثبت إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه وإنما الحلم بالتحلم.
الله ينور. تمام. جزاك الله خير يا شيخ شريف على هذه الإطلالة على خلق الحلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أن احنا أحوج ما نكون في هذه الأيام إلى هذا الخلق. بين المسلمين أجمعين حكاما ومحكومين. لأن نرى أن هذا الخلق عز بين الناس، وعشان كده يمكن أنا آسف تحفظت على الكلمة، لأن الناس في النهاردة تجدها تكئة يقولك لا معلش، ما ده كان النبي، والأيام غير الأيام، والظروف غير الظروف، والوضع غير الوضع. حتى في المجال العام يعني يقولك لا أصل ده يعني وضع النبي شيء ووضعنا احنا الآن شيء آخر. ده كلام لا ينفع ولازم ولا يغني من جوع أبدا، بل أنت مكلف في كل وقت وفي كل عصر أن تتبع النبي فيما أمرك الله به أن تتبعك فيه. الإطلالة الجميلة دي جدا على قضية الحلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا توقفت عند حديث الطفيل
ابن عمرو الدوسي.
ابن عمرو الدوسي، وبرضو وانت بتتكلم التقطت معنى عجيب جدا. أن الطفيل ابن عمرو الدوسي غضب على قومه لما لم يستجيبوا له وهو رسول الله. أغيرة الطفيل ابن عمرو على دين الله أشد أم غيرة رسول الله؟
غيرة رسول الله.
لا شك. ولكن الغيرة المغضب تختلف عن غيرة الرحيم الحليم.
نعم أحسن.
أن النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي عايزين نقوله، كان مجمع صفات جمعت له مكارم الأخلاق والصفات فاجتمعت فيه، فرحمته بحلم، بشجاعة، برأفة، بحكمة، يعني زي ما بنقول كده ليل من غير ضعف، شدة من غير عنف، وهكذا. أنا أتمنى أن أنا أردف بعد إذنك بعد خلق الحلم مباشرة بخلق الرحمة. هذا الخلق، لأن إحنا يعني مش عارف أقول إيه، نسمع أناس النهاردة برضو دي ما زالت هذه الكلمة ترن في أذني، يتكلمون عن الإسلام بما يضاد الإسلام. يعني هو أطال لسانه، أطال له العنان، أخطأ
الفعل يخالف القول.
لا 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 لا، أنا أقول كده، أنا واضح كده، أطال لسانه فأخطأ، سب أحدا فقال وماله، ده كان النبي بيسب
صلى الله عليه وسلم.
ده لا، ده افتراء على رسول الله لا نقبله ممن يخالفه، مش من من تتبعه. ده كلام فاضي، أنا آسف بهذا المعنى. لكن نرجع بقى لأخلاق النبي الحقيقية مش المدعى. يعني ما فيش حد يتخلق وأخلاقه ثم يريد أن يلوي عنق النصوص ويلوي عنق الدين ليتبعه الدين. غريبة جدا، أنحن نتبع الدين أم يتبعون الدين؟
نحن شيء عجيب جدا. لكن نعود الرحمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنا حضرب أمثلة بقى يمكن تبان بعيدة شوية. أما ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول على رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجعله هو في نفسه وذاته رحمة. في فرق بين أن يكون النبي رحيما وبين أن يكون النبي هو مصدر الرحمة صلى الله عليه وسلم. هو رحمة في نفسه, هو الله جعله رحمة. رحمة, ما كان رسول الله لا شتاما ولا لعانا ولا صخابا ولا
فاحشا ولا متفحشا
ولا سبحان الله. في المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة, إني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطيل فيها
عليه الصلاة والسلام,
لأن قرة عينه في الصلاة, قرة عينه في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم, عايزك نفهم دي أنا والشيخ شريف طبعا وفهم أحسن مني والجمهور يفهمها معانا, إن الصلاة عند رسول الله معناها ومبناها يختلف عن الصلاة عندنا. الصلاة عند النبي صلاة يعني صلاة شغل عبادة لقاء مع الله قرب حاجة تانية
اطمئنان خشوع
صلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إني لا أدخل في الصلاة فأكاد فأهم أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأذكر وجد أمه ببكائه فأتجوز في صلاتي. إن مجرد إن النبي لا يريد أن ده مش البكاء, وجد أمه, إن المرأة سيقع في قلبها حزنا الوجد والحزن البسيط, مخدمات الحزن ده وجد بس. إن النبي صلى الله عليه وسلم سيجد في المرأة وجدا, وقد لا يحدث يعني يمكن المرأة ولا منتبهة, لكن النبي صلى الله عليه وسلم برقة قلبه ورحمته لا يطيق على مسلم وجد قلب في صلاته.
وجد قلب
في صلاته ده صلاة هنا, وهي من أعظم عمل يفعله رسول الله بعد التوحيد. أعظم عمل أمر الله به الأمة بعد التوحيد. بالظبط كده, بعد التوحيد. وقلت لك أنا قدمت أن الصلاة عند رسول الله غير عندنا, المعنى هنا مختلف جدا.
لكن ذكرتني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة ودخل الحسن والحسين
فنزل ورفعهما
أحمرين يعني اتكعبلوا.
نعم,
فهذا الرحمة المهداة
صلى الله عليه وسلم,
ترك الخطبة
صلى الله عليه وسلم
وترك المنبر ونزل
صلى الله عليه وسلم
واحتضن الحسنة.
احنا نحتاج في هذا الواقع الذي نعيشه ان نفهم هذه المعاني. معنى ان رسول الله لا يطيق على امته الوجد
صلى الله عليه وسلم.
الوجد, وجد يعني الحزن البسيط في القلب على امرأة في الأمة. النهاردة لا 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 لا, لا. احنا في واقع, خلونا بقى نتكلم بصراحة, بعيد كل البعد عن سيرة النبي. هذه الدماء التي تراق, هذه الأعراض التي يخاض فيها, هذه الصفصطة التي نسمعها ليل نهار فيما لا يجدي ولا ينفع, ويبعد الأمة عن غايتها, ويفرق المتفرق, ويمزق المتمزق, ويفتت المتفتت, هذا لا شأن له بالأمة. هذه الدماء التي تراق, هذا الواقع الذي نعيشه, تلك الأرزاق التي ضاقت على العباد أبدا, هذا لا علاقة له أبدا بشرع رسول الله ولا بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي رواه البخاري من حديث أسامة بن زيد
رضي الله
عنه وأرضاه, أن قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو فأمكن منا رجل من المشركين, أمكن من أصحاب رسول الله يعني أمكن فيهم القتل, فلا ينجو رجل منهم, راجل عمال يقتل في المسلمين. قال فأمكنني الله منهم فوقع فعمدت بالسيف عليه, خلاص هقتله يعني, خلاص الراجل وقع المشرك وسيدنا أسامة هيقتله. فوقعت بالسيف عليه, فلما وقعت بالسيف عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله, فضربته قتلته. ثم عدت إلى رسول الله, في رواية أنه أخبر بها رسول الله فاستدعى أسامة, وفي رواية أن أسامة رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم, فعدت فأخبرته, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته يا أسامة؟ قال نعم. قال بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال نعم. قالها خشية القتل؟ قال وماذا تفعل في لا إله إلا الله إن لقيت الله بها يوم القيامة؟ وماذا تفعل في لا إله إلا الله؟ وظل رسول الله يكررها حتى أسقط في يد أسامة. قال أسامة في بعض روايات الحديث فأتبنيت ألا أكون قد أسلمت قبل هذا اليوم. حتى إن أسامة بن زيد هذا الحديث ترك عنده أثر، قال والله لا أقاتل من مسلما بسيفي، بل قال لا إله إلا الله بسيفي بعد ذلك، فحتى اعتزل الفتنة بعد علي ومعاوية خشية هذا الحديث. الشاهد الذي أريد أن أقوله
ننزل دي بقى على واقع المسلمين اليوم،
ما نحوله
سفك الدماء بقى
هي القضية يا شيخ شريف، إن إحنا مش بس قضية ده، هنا خد بالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الرجل إيمانه بشبهة.
نعم،
يعني الراجل بيقول لا اله الا الله تحت بارقه السيف، فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد، واسامه حب رسول الله. احنا عايزين نغوص في هذه المعاني نفهمها.
قبل منه خالد بن الوليد.
فالنهارده نحن ناخذ الناس بالشبهه بالظنه، دعاوى التعسكر والتخوين والمعسكر هذا والمعسكر هذا، وهذا يريد هذا وهذا يريد كذا. لا والله،
والعماله أول
ما هلك قوم الا اورثوا جدلا. احنا عايزين نفهم مفهوم الرحمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في سموها الأعلى، الرحمة الحكيمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لزوال السماوات والأرض، فين المعاني دي ما بتتقالش للناس ليه؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم بلا جريرة. بل اسمع فيما رأى أبو داود في عجالة من حديث عبد الله بن مسعود، شوف معنى الرحمة عند النبي يصل إلى فين. من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود خرجنا مع رسول الله في سفرة، فخرج بنا رسول الله يقضي حاجة له، ثم عاد فإذا بحمرة، حمرة طائر صغير زي أصغر من العصفور كده، حمرة قد أخذنا أفراخها. يعني كان في حمرة طائر، حمرة كده طائر صغير، فخذوا أفراخها، أفراخ الحمرة دي يريدون أن يلعبوا بها يمكن يأكلونها، أخذوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الحمرة تفرش جناحيها على الأرض تبحث عن أولادها، شوف النبي قال إيه، ردوا عليها ولدها إني لأخشى أن تفجع حمرة في ولدها.
الله،
الطائر ما يفجعش في ولده ده. شوف بقى احنا، أنا مش عايز أعلق يعني، سبحان الله، إننا يعني في ختام كلامي عن الرحمة السريع جدا، إننا لا نريد الحكم باسم الإسلام، إنما نريد الحكم الإسلام. نعم، إننا نريد حكم الإسلام الذي يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا. إننا نريد حكم الإسلام الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود لما قال سرنا فإذا قرية من النمل أمامنا فحرقناها خشية أن تؤذينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما حرقتموها، ده نمل، ده نمل، لما حرقتموها؟
كله بيحرق يا شيخ.
سبحان الله،
أول وسيلة لإزالة النمل في البيوت دلوقتي الحرق
يا سيدي للبشر يعني مش إنه لا ينبغي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. إحنا عايزين يعني نعامل البشر كما عامل رسول الله الحيوان، يعني والمقام طويل يعني، سبحان الله. نترك المجال.
هل يتعرض حلمه صلى الله عليه وسلم ورحمته صلى الله عليه وسلم بالإنسان والحيوان مع شجاعته عليه الصلاة والسلام؟ هل كان عفوه وكانت رحمته عياذا بالله ضعف؟ الإجابة لا.
نعم،
فالعفو لا يسمى عفوا والصفح لا يسمى صفحا إلا إذا قدر المرء منا على الانتقام، بمعنى ضربني فلان، أذاني فلان، لا أسمى حليما إلا إذا أنا في الأصل أقدر أدافع عن نفسي وانتقم لنفسي، بس أنا بأدع الانتقام وأتحلى بصفة الحلم،
نعم،
بصفة العفو، وأنا قادر على أن أنفذ انتقامي. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وأجود الناس، أي أكرم الناس وأشجع الناس. شوف وصف أنس في كلمات قليلة بسيطة، كان رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وأجود الناس، أي أكرم الناس، وكان أشجع الناس. ثم ساق أنس قصة
قال: لقد فزع أهل المدينة ذات ليلة. أهل المدينة كلهم فزعوا،
سمعوا حاجة يعني،
سمعوا صوت،
صوت شديد،
صوت شديدة، صوت دربكة، تخبيط، صوت زي ما بنسمع في البيت كده، تبقى قاعد في البيت هنا في صوت، هنا في تخبيط، الزوجة خايفة، الأولاد خايفين، احنا عودنا الأولاد كده، نخوفه من الكلب، ونخوفه مش عارف من ايه، وهو على ابو سبع رجول.
لا لا لا، دلوقتي لا، دلوقتي بخاف من الخرطوش من
الآلة. دلوقتي بقى المسألة كبرت شوية طبعا.
كلب ايه يا
مولانا؟ فيقول أنس رضي الله عنه: لقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فاتجه ناس قبل الصوت. الناس صحيت، قامت، طلعوا يشوفوا القصة في ايه، هم رايحين، وكانوا بقى يعني ايه، اول ما سمعوا قاموا رايحين يشوفوا الصوت، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قافلا راجعا، راجع من الصوت صلى الله عليه وسلم.
لن تراعوا لن تراعوا.
اي نعم. وكان قد سبقهم الى الصوت. الشاهد، النبي لما سمع الصوت كان اول من قام، ولم ينادي على احد، ولم يستعن باحد عليه الصلاة والسلام، قالش اما ناخد 3 4 5 6 معايا ونروح، لا، شجاع صلى الله عليه وسلم، ذو بأس، ذو قوة، ذو شجاعة عليه الصلاة والسلام، ده ما يتنافاش أبدا مع حلمه ولينه وصفحه ورحمته صلى الله عليه وسلم. مش غريب أبدا أنك تكون عفو، تكون حليم، وتكون شجاع. فالحكمة التي أمر بها رب العالمين نبيه أن يدعو بها إلى الله، معناها انك اذا ضربت على خدك الايمن فادر له الايسر، لا، الحكمه ان تضع الشيء في موضعه، ان تضع اللين في مكان اللين، وان تضع الغلظه والشده في مكان الغلظه والشده، هي دي الحكمه، هو ده المطلوب.
يعني كما قال المتنبي: ووضع السيف في موضع الندى مضر كموضع الندى في موضع السيف.
نعم،
أن تضع كل شيء في موضعه.
نعم.
والله يا سيدنا، يعني الوقت
من الحديث، فعاد النبي فقال للناس هم رايحين: لم تراعوا لم تراعوا وجدناه بحرا.
نعم.
والنبي كان راكب فرس لأبي طلحة الأنصاري، استعاروا منه. نعم. وعلق النبي السيف في عنق الفرس.
نعم.
واتجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم تراعوا لم تراعوا، إنه بحرا، وجدناه بحرا، وكان فرسا يبطأ، كان فرس هزيل سقيم ضعيف ما بيقدرش يمشي. النبي لما راح، وده من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وجده بحرا أي واسع الجري.
نعم.
لو كان الوقت يسمح نقول حاجة،
هو للأسف انتهى الوقت سريعا،
احنا لو تكلمنا طيلة العمر
لن
نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لكن يعني استعير كلمة كان قالها العقاد في مقدمته لعبقرية محمد صلى الله عليه وسلم: قدرة البنان على الإشارة أوسع من طاقة الباع على الإحاطة.
نعم.
فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وأخي أخونا الشيخ شريف رمضان قد استطعنا أن نطل إطلالة سريعة على بعض أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرفنا بكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم على خير في الأربعاء بعد القادم، قبل هذا الموعد بساعة إلا الربع. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. العلم زادك دا